السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما مع نجوى جرداق. بعد الأخذ والرد، السفارة السويسرية ترجئ عشاءها، وبخاري يزور عون وبري محذرا من المس بالطائف. الراعي من القاهرة، خيار الرئيس الجماعي والتعاون ضروري. وفد لبنان القوي يجول على بر واللقاء الديمقراطي والوفاء للمقاومة. وفد الجمهورية القوية من الداخلية إلى المالية والمعلوف لإذاعتنا متجهون إلى استعادة السيادة. استعداد أمريكي روسي للتفاوض، واحتجاجات إيران إلى مجلس حقوق الإنسان. التفاصيل من لبنان الحر. بين 17 تشرين 2019 و 17 تشرين 2022 تبدل المشهد. خلت الساحات وبردت همة الشباب الذين وتحت وطأة الأزمات آثر الهجرة، ومن بقي من الشعب المقهور يقاوم مخططات إفقاره وتجويعه وإذلاله، وإذا كان من سبيل لخلاصه وإخراجه من جهنم فإنه يتمثل بالاستحقاق الأقرب وانتخاب رئيس إنقاذي سيادي. إلا أن طريق وصول هكذا مرشح إلى سدة الرئاسة دونها عقبات، وطيف الشغور يلوح في الأفق أكثر فأكثر. وسط هذه الأجواء الملبدة رئاسيا وحكوميا، شكلت الدعوة إلى عشاء السفارة السويسرية مادة للأخذ والرد في ظل تنامي الهواجس من محاولات التلاعب بالطائف والدستور اللبناني. فغدات بيان تكتل الجمهورية القوية الذي أوضح أسباب التراجع عن تلبية الدعوة للمشاركة في العشاء الذي دعت إليه السفارة السويسرية في لبنان، وبعد الضجة التي أثيرت في هذا الإطار، أعلنت السفارة السويسرية تأجيل العشاء المقرر غدا إلى موعد لاحق، وأوضحت أنها وفي خلال الشهرين الماضيين وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الإنساني في سويسرا تواصلت مع كل الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية مع احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني من دون أن يكون مؤتمر حوار. ولفتت السفارة إلى أن بذل المساعي الحميدة هو من التقاليد السويسرية عندما يطلب منها ذلك، وأن المناقشات المزمع عقدها تأتي نتيجة مشاورات سابقة. وأشارت في بيانها إلى أن العشاء غير الرسمي كان يهدف إلى تعزيز تبادل الأفكار بين الجهات الفاعلة السياسية، موضحة أن الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام لا تشمل أسماء المدعوين فعليا. في هذا الوقت بخاري زار بعبد اليوم مؤكدا حرص المملكة على وحدة لبنان وعمقه العربي انطلاقا من مبادئ الطائف. كل التفاصيل مع مرسال العيلي.
العلاقات اللبنانية السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة والدعم السعودي للبنان خصوصا على الصعيدين الاجتماعي والإنساني حضرت في قصر بعبدة في لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع السفير السعودي وليد البخاري الذي جدد التأكيد على حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف والذي شكل قاعدة أساسية حمت لبنان وأما ضمنت الاستقرار فيه. كما أكد البخاري على أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ولفت السفير السعودي إلى أن رئيس الجمهورية أكد الحرص على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
وبعد زيارته قصر بعبدة زار بخاري رئيس مجلس النواب نبيه بري وغادر عين التيني بدون الإدلاء بتصريح. بري استقبل أيضا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وعرض معها للأوضاع العامة في لبنان. وفي عين التيني استقبل الرئيس بري النائب جبران باسيل على رأس وفد من تكتل لبنان القوي. وقال باسيل بعد اللقاء:
بغض النظر بعتقد هيدا شيء طبيعي انه التواصل يكون عم بيصير. برجع بقول كيف بدنا ننتخب رئيس جمهورية اذا ما حكينا مع بعضنا؟ هيدا ما بيلغي الخلافات السياسية وكل واحد عنده موقفه، بس بالاخر نحنا محكومين بظل نظامنا بالتوافق. اذا ما بدنا نقول اجماع، في توافق حد ادنى بيأمن هالتلتين النصاب وبيأمن هال65 صوت، هيدا ممر الزامي. فاللي عن جد حريص انه ما ندخل بهالوضع الصعب بالبلد واللي هو استثنائي، نحنا لأنه استثنائي قدمنا التنازل الأكبر، لازم يشد شوي على حاله ويحكي مع البقية ونعمل حوار إن شاء الله منوصل.
وفي كليمونسو استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط والنائبان مروان أحمادي وهادي أبو الحسن وفدا من تكتل لبنان القوي. وقال أبي خليل:
عدة أولويات نحن منشوفها مهمة تكون أولويات لرئيس العتيد مع علمنا وأكيد معرفتنا بالصلاحيات المحدودة يمكن بالدستور، وأنه وضعت السلطة الإجرائية في مجلس الوزراء، إنما الرئيس يبقى شريك أساسي في تكوين الحكومة، وبالتالي هذه الأولويات نحن عنا إياها أساسية للتفاهم على شخصية الرئيس العتيد.
أما النائب هادي أبو الحسن فشدد باسم اللقاء الديمقراطي على ضرورة الحوار.
التقينا اليوم ككتلة اللقاء الديمقراطي زملائنا في تكتل لبنان القوي، وليست المرة الأولى التي نلتقي فيها مع كتل ومع قوى سياسية. دائما كانت كليمونسو والمختارة تفتح أبوابها للحوار، للنقاش، للتلاقي، لتقديم أفضل ما يمكن لمصلحة لبنان وشعبه. اليوم اطلعنا من الزملاء على الورقة المعدة من قبلهم، كان نقاشا عميقا وتفصيليا في كل العناوين والمفاصل، وهناك نقاط خلافية مع التيار الوطني الحر، وهذا أمر مشروع وتناقشنا وسمعوا ملاحظاتنا وسمعنا ملاحظاتهم في هذا الأمر، والنقاش سيستمر بالمجلس.
كما زار وفد لبنان القوي كتلة الوفاء للمقاومة، واعتبر النائب على عون بعد اللقاء أن العنوان الأساسي في هذه المرحلة هو التوفيق للدخول في معارك وتحديات بهدف الوصول إلى قاسم مشترك. وقال إن الوفد لمس واقعية في تعاطي حزب الله مع الموضوع الرئاسي. وفي شأن جلسة الخميس لفت إلى أن لا شيء جاهزا لأن أي خرق لم يحصل. أضاف إن سقف مرشح إحدى الجهات معروف. في المواقف أيضا اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن خيار الرئيس قرار جماعي والتعاون بين جميع الأطراف ضروري، ولكن ليس على حساب السيادة. ولفت إلى أنها مسؤولية إيجابية مشتركة ينبغي ألا تبلغ حد الفيتو والتعطيل. الراعي أمل من القاهرة على هامش مشاركته في مؤتمر التسامح والسلام في الجامعة العربية أن يعبر الترسيم القانوني إلى حيز التنفيذ، وأن تنبسط وحدة القرار هذه إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 من تشرين الأول الحالي. النائب السابق جوزيف المعلوف قال عبر لبنان الحر ضمن برنامج من الجمهورية القوية: من الضروري أن يكون هناك موقف موحد لمن يعنيهم خيار رئيس يعيد بناء دولة خالية من الفساد وانتمائها واضح، أو بالأحرى وانتمائها واضح، وعن اتفاق ترسيم الحدود. قال:
في معطيات دولية اليوم عم بتروح باتجاه يختلف تماما عن ما ترنوا إليه نفس الممانعة ونفس المنظومة الموجودة اليوم. معناتها الاتفاق الترسيم أكد أنه المسيرات اللي بدها تنزل تدمر كريش ومنصات كريش ما عادت موجودة، وفي ضمانة أمريكية بهذا الموضوع واضحة. اليوم حزب الله يفقد يوما بعد يوم حجة وجود السلاح بإيده. لما يصير في موضوع ترسيم معناتها عاش فيه يقول أنا سأحمي الثروة النفطية. الثروة النفطية تم حمايتها بتعهدات دولية مسجلة بالأمم المتحدة وبتيسير موافق على جميع الأطراف، وقد يكون من وراها تحت الطاولة حزب الله أنه أمريكا هي الداعي الضامنة لتيسير تطبيق الاتفاقية بما فيها الضامنة لعدم وجود أي منافق. برأيي أنا مع هذه التطورات ومع المواقف الدولية بالنسبة للبنان هي مصلحة لبنان العليا نقطة على السطر، وأنا عندي إيمان كامل أنه نحن متجهون إلى استعادة السيادة في هذا الوقت.
في ذكرى 17 تشرين تغريدات تفاصيلها مع وليد فريجي.
في الذكرى الثالثة لثورة 17 تشرين قال النائب ميشيل معوض إن نضالنا مستمر على كل صعد لتحقيق أمل الشعب اللبناني ومطالبه المحقة، ومبادئ 17 تشرين لا يمكن أن تتحقق بانتخاب رئيس رمادي يكون عاجزا عن استعادة سيادة الدولة وعن فرض تحقيق الإصلاحات ومحاسبة المرتكبين. وفي الذكرى أيضا قال النائب أشرف ريفي: في 17 تشرين انتفض اللبنانيون على منظومة السلاح والفساد، فكانت بداية الطريق الطويل إلى التغيير. أضاف: مستمرون إلى جانب أهلنا في مواجهة هذه المنظومة حتى نبني وطنا يليق بأبنائه. عضو تكتل قوى التغيير النائب ياسين ياسين قال في المناسبة إن 17 تشرين يوم جديد للبنان، وتكتل 17 تشرين عابر للطوائف والمناطق وغير تقليدي، وما بعد 17 تشرين ليس كما قبله والآتي سيشهد.
وفي الذكرى الثالثة لانتفاضة 17 تشرين، هل تكون الثالثة ثابتة؟ ستريدة بعينه.
في الذكرى الثالثة لانتفاضة 17 تشرين هناك هاجس أوحد يطرحه المواطن اللبناني بين الجوع إلى كسرة الخبز والجوع إلى الحرية الكرامة والتغيير. ما الذي خرق هذه الثورة؟ وهل ستعود يوما؟ كيف يقرأ مدير تحرير صحيفة النهار الصحفي غسان الحجار التطورات المتسارعة آنذاك؟ وهل فعلا الجوع أسكت ثورة الجياع؟ أم هناك عوامل أخرى؟
أكيد كانت فرصة مهمة وتاريخية للشعب اللبناني، بس هي انطلقت حركة شعبية عفوية من الناس الشرفة، الناس اللي رافضين الواقع، الناس بدون يصوروا على الواقع لأقوى مناسبة، ولكن هي تحولت سريعا إلى حركة منظمة من البعض لاستغلالها، وتم استيعابها من أهل السلطة، من السياسيين، من الأجهزة الأمنية اللي كلهم فاتوا فيها حتى حوروا لأهدافها وراحت. الناس اللي انطلقوا فيها هني بعدين يأسوا منها لأنه تحولت لحركة تخريب وتكسير وعنف وفوضى ومسبات، وهذه ما بتشبه عمليا الناس اللي انطلقوا فيها بالنهار الأول. نزلوا عيال، نزلوا الناس النضاف، الناس المعترضين على الواقع كله سوا، ولكن بعد ما تم هالقد اختراقها من الأطراف الآخرين الناس اللي بلشوا فيها انسحبوا من الطريق.
هل ترى أنه اليوم 13 نائب التغييريين انبسأوا من هيدي الثورة؟
ما فينا نحصر أنه الثورة بأنه أنتجت هود الناس التغييريين، هن إجوا من ردة فعل الناس إيه أكيد، بس كمان النواب اللي جابوا أصوات والباقيين كمان إجوا من أصوات الناس. شو منين إجوا؟ ما فينا نقول أنه الناس بس صبوا وعملوا هود الأصوات 13، إذا الناس كلها صبت بمطرح معين يجب أكثر من 13. هن نتيجة هيدي حالة التململ أكيد، ولكن مش هني لحالهم النتيجة، كان لازم تثمر أكتر من هيك، ولكن لأن حركة غير منظمة ما إلى قائد، كرمال هيك ما بتقدر تنتج أكتر من هيك.
نعم، نحن بحاجة إلى تغيير، إلى محاربة فساد، إلى إصلاحات، ولكن يبقى السؤال: على أي شكل في ظل الانقسامات الطائفية والسياسية المتربصة في البلد؟ وهل تكون تلتة ثابتة؟
وفي الذكرى مسيرة من ساحة الشهداء باتجاه مجلس النواب ودعوة للتجمع يوم الخميس تزامنا مع جلسة الانتخاب. استيل، وسنكون برسالة مع زميلة استيل في سياق بانوراما. التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان بعد ظهر اليوم في دارته في خلدي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتم في خلال اللقاء عرض للمستجدات الراهنة محليا وإقليميا بحسب بيان للمكتب الإعلامي للحزب. من باريس دوكان لضرورة متابعة لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد.
شدد منسق المساعدة الدولية من أجل لبنان السفير بيير دوكان على ضرورة أن يتابع لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ويضعه على سكة الحل. كلام دوكان جاء في خلال لقائه وزير الصناعة جورج بوشيكيان في فرنسا، الذي عرض معه رؤية الحكومة الصناعية في خطتها للنهوض الاقتصادي وتركيزها على دور الصناعة المحوري في الإنقاذ والتعافي والازدهار. ومن مقر الخارجية الفرنسية، تمنى بوشيكيان في خلال لقائه الوزير المكلف شؤون التجارة الخارجية الفرنسية أوليفييه بيشت إقامة استثمارات مشتركة بين رجال أعمال لبنانيين وفرنسيين في القطاع الصناعي في لبنان، تؤسس لصناعات تكاملية تكنولوجية وتصديرية. كما تناول البحث الخطوات اللازم اتخاذها على المدى القصير في شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لوضع خطة وزارة الصناعة الإنقاذية قيد التنفيذ في مرحلة لاحقة.
ونعود إلى ذكرى 17 تشرين والزميلة استيل صهيون.
في ذكرى 17 تشرين نظمت مجموعات من الثورة تجمعاً في ساحة الشهداء، وانطلقوا بعدها إلى أمام مجلس النواب. من هناك تم التأكيد أن الثورة بتضحياتها أسفرت عن 13 نائباً تغييرياً يحملون مطالب 17 تشرين، ولكن الطارئ اليوم هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإعادة إحياء الدولة وفقاً للدستور.
رئيس الجمهورية المنشود هو رئيس يعترف بالدستور ويحترمه ويسعى لتطبيقه دون أي اجتهاد أو هرطقة قانونية، مؤمن بسيادة لبنان المعترف فيها لبنانياً قبل دولياً، بدءاً من الخط 29 وحتى آخر شبر من أرض لبنان الغالية، حامي حدوده وسيادته عبر القوى الشرعية، محافظاً على مصالح وأموال وحقوق الشعب الذي لجأ إلى قوارب الموت في محاولة لإنهاء معاندته من تلك السلطة الحقيرة.
ودعا المشاركون اللبنانيين إلى التجمع الخميس المقبل تزامناً مع انعقاد الجلسة لفرض انتخاب رئيس. وشارك في هذا التحرك النواب مارك دو، نجاة عون، ملحم خلف، ميشيل دويهي، فراس حمدان، وياسين ياسين، الذي رأى أن كثراً يراهنون على انقسام النواب لـ13، مشيراً إلى أن هناك تبايناً في الآراء بينهم، ولكن لا خلاف، وهذه الديمقراطية الحقيقية. وتحدث عن رأيه بالوزير السابق زياد بارود.
برأيي بتنطبق عليه هذه المعايير.
نعم، من التيار الوطني الحر.
إحنا قعدنا مع زياد بارود وقعدنا مع نصيف حتي وقعدنا مع صلاح حنين، وضح لنا زياد بارود كل الأمور يلي كانت عم نحكى، ونحن شفنا أنه فعلا بيمثل المبادرة اللي أطلقناها.
حمدان فضل عدم التطرق إلى الانتخابات الرئاسية والاكتفاء بالحديث عن قيمة 17 تشرين التي وحدت اللبنانيين في الساحات. من ساحة الشهداء، استيل صهيون، لبنان الحر.
إلى الداخلية والمالية، وفد من الجمهورية القوية يحمل هم الدعم الأساسي للدفاع المدني. ماريا موسى.
زار وفد من تكتل الجمهورية القوية ضم النواب فادي كرم، نزيه متى، سعيد الأسمر، وغياس يزبك، وزير الداخلية بسام المولوي، للبحث في ملف الدفاع المدني وإمكانية مساعدته ماديا ليتمكن من القيام بواجباته. يزبك بعد اللقاء قال:
الدفاع المدني صار بحاجة إلى إغاثة سريعة وسريعة جدا كي يتمكن طاقم البشري وآلياته وأسطوله التقني من أنه يكون على قدر المهمات المطلوبة منه، لأنه نحن فينا نقول اليوم أنه جهاز الدفاع المدني بـ 80% من طاقاته اليوم يعتبر خارج الخدمة. الشباب الدفاع المدني بحاجة أكيد لمساعدات مادية وبحاجة لتياب لمكافحة الحرائق، والآليات وما أدراكم الآليات بحاجة اليوم لإغاثة سريعة لمواجهة موسم الحرائق اللي نحن اليوم بوسطه، ولا يقدر يواجهه موسم الثلوج اللي طلبناه اليوم لائحة طويلة عريضة يعني قريبا حوالي 64 مليون دولار بلزوموان مطلوبة لوضع هذا الجهاز تيكون بالخدمة بطريقة جيدة. نحن اختصرنا كل هذه المطالب لما دون المليون دولار ونص مليون دولار كمان لا نقدر نأمن زيوت، نأمن كوليه فريم، نأمن جنزير، نأمن دوليب ومزوت ليقدر الدفاع المدني يقوم بأشغاله، وإلا نحن بالفعل بحالة كارثية.
من وزارة الداخلية توجه الوفد إلى وزارة المال للقاء الوزير يوسف خليل الذي أبدى كل الإيجابية للتعاون قبل اللجوء إلى طلب المساعدة من الدول المانحة، وذلك في اتصال جرى بين وزير الداخلية والمال. من وزارة الداخلية ماريا موسى، لبنان الحر.
من القاهرة لفت وزير الطاقة وليد فياض إلى أن قطاع المياه في لبنان بحاجة إلى إعادة التوازن المالي وإلى إعادة هيكلة التعرفة وزيادة الجباية وتخفيض الهدر الفني وغير الفني، وأظهر فياض موقف لبنان كمتضرر من النزوح السوري مناشدا العمل على تأمين التمويل للتعويض عن الخسائر التي تعرض لها. وزير الصحة يكشف عن منصة لمواجهة الكوليرا، والوزارة تتسلم دفعة جديدة من مساعدات قطر. بسام البيطار.
بعد جولاته لرصد واقع انتشار الكوليرا في لبنان، أطلق وزير الصحة فراس الأبيض المنصة الموحدة لمواجهة هذه البكتيريا، موضحا أن الإدارة الجديدة لمواجهة الوباء تتطلب النقل السريع والدقيق للمعلومات لتحقيق الاستجابة المطلوبة والمنظمة، وأشار إلى أن الواقع الميداني أظهر ضرورة دق ناقوس الخطر نظرا لاهتراء البنى التحتية التي تشكل عائقا أساسيا أمام تحدي احتواء المرض. ومن المقرر أن تتضمن المنصة المذكورة جزء أول يعرض المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة إضافة إلى خريطة واضحة عن توزع الحالات في المناطق، وجزء ثانيا يتعلق بمواجهة الوباء ومواكبة الحالات المصابة. على صعيد آخر، تسلمت وزارة الصحة دفعة خامسة في إطار المساعدات المالية المقدمة من صندوق قطر للتنمية بهدف تمويل القطاع الصحي في لبنان لشراء المازوت للمنشآت الصحية، وتم توزيع أكثر من 500 طن عن شهر تشرين الأول على المستشفيات الحكومية ومستودع الكارنتينا للأدوية.
تشريح لبعض الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون السرية المصرفية من المفكرة القانونية ريشار حرفوش.
تحت شعار هفوات مشروع قانون السرية المصرفية عقد مؤتمر صحفي لشرح التعديلات المطلوبة على المشروع ولتفنيد ملاحظات صندوق النقد الدولي. وأكد ممثل لجنة حماية حقوق المودعين لدى نقابة المحامين المحامي كريم ظاهر أن عدم إلغاء السرية المصرفية سيؤثر سلبا على المودعين.
نذكر الجميع أنه نحن كنا السباقين للمطالبة برفع السرية المصرفية والمطلق من كذا سنة، يعني قبل ما يصير الانهيار كنا طالبين لأنه عارفين أنه رح نوصل على الحالة اللي نحن فيها اليوم. وكنا كمان من السباقين بمطالبة تطبيق قانون كابيتال كنترول، بس مش قانون كابيتال كنترول يستعمل مثل ما هن بدهم يستعملوه لإبراء ذمتهم ولأغراض أخرى يعني ما بتفيد الهدف تبع الكابيتال كنترول. وهلأ جايينا نحن كمان قانون إعادة هيكلة المصارف يلي فيه كمان كتير من الشوائب والمطبات ورايح بنفس الإطار، عفى عن ما مضى، عدم محاسبة الطبقة السياسية، عدم محاسبة المصرفيين.
من جهته أكد المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صغيي أنه يتوجب على السلطات الضريبية التدقيق في الحسابات المالية غير المشروعة.
لنرجع على الخطية نفسها بالتشريع على نفس سوء النية يلي هي أنا بجي بفرجي أنه أنا عم شيل السرية، بس بالواقع عم بحط حارس أمين على هيدي السرية اسمه هيئة التحقيق الخاصة يلي تحولت صاحب احتكار كبير بالسرية المصرية، والأهم أنه تحولت لحامي لهيدي السرية بشكل كتير كبير.
من مبنى المفكرة القانونية بدأوا ريشار حرفوش، لبنان الحر.
استعداد أمريكي روسي للتفاوض واحتجاجات إيران إلى مجلس حقوق الإنسان. بسام.
كما كان متوقعا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية نتيجة مقتل الشابة مهسا أميني وقمع الاحتجاجات المندلعة في إيران منذ نحو شهر. من ناحيتها، دعت أكثر من 40 منظمة دولية مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى الانعقاد لبحث قمع المحتجين في إيران. واليوم ارتفعت محصلة ضحايا القمع إلى أكثر من 120 متظاهرا وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران، في حين زعمت السلطات الإيرانية إلقاء القبض على عصابة تخطط لتخريب الممتلكات العامة في جيلان. في العراق تسلم الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد منصبه من سلفه برهم صالح، وأمل في تشكيل الحكومة سريعا، مؤكدا سعيه إلى إقامة علاقات متوازنة بين بلاده ودول الجوار، وقال في كلمته إنه سيعلن برنامج عمله قريبا، متعهدا ببذل قصارى جهده للتقريب بين القوى السياسية ورعاية حواراتها مع الحفاظ على الدستور. إلى أوكرانيا، إذ اتهمت كييف طهران بقتل الأوكرانيين بعد استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية صنع في ضرب أوكرانيا، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة تجاه إيران. وفيما استهدفت كييف اليوم بثلاثين مسيرة، أشار مستشار الرئيس الأوكراني إلى أن روسيا لا تقصف المنشآت المدنية بل البنى التحتية العسكرية في أوكرانيا. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن نحو 170 دبابة و200 عربة قتالية مدرعة و100 قذيفة هاون من عيار أكثر من 100 مليمتر ستصل إلى بيلاروسيا كجزء من مجموعة القوات البيلاروسية الروسية المشتركة. في المقابل، وافق الاتحاد الأوروبي على خطة لتدريب القوات الأوكرانية وعلى مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو. وسط هذه الأجواء، أعربت موسكو عن استعدادها للعمل مع واشنطن للحد من سباق التسلح وتخفيف التوتر إذا احترمت المصالح الروسية. أما واشنطن فأكدت أيضا استعدادها للتفاوض سريعا مع موسكو في شأن صيغة جديدة للحد من التسلح. في بريطانيا، ألغت الحكومة كل الإجراءات المالية التي أعلنتها قبل ثلاثة أسابيع.
أخيرا إلى صفحة الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس بيستقر تدريجيا اعتبارا من فجر الأربعاء. بكرة طقس غائم جزئيا مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 28 درجة فوق الجبال 20 وبالداخل 27 درجة مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد اعتبارا من الظهر. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، الأربعاء طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، ودرجات حرارة بتسجل على الساحل 28 درجة فوق الجبال 19 وبالداخل 26 درجة مع ضباب على المرتفعات ورياح نشطة أحيانا. والخميس طقس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية مع رياح نشطة أحيانا. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد بالليل. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاماً إعادة للعناوين. بعد الأخذ والرد، السفارة السويسرية ترجئ عشاءها، وبخاري يزور عون وبري محذراً من المس بالطائف. الراعي من القاهرة خيار الرئيس جماعي والتعاون ضروري. وفد لبنان القوي يجول على بري واللقاء الديمقراطي والوفاء للمقاومة. وفد الجمهورية القوية من الداخلية إلى المالية والمعلوف لإذاعتنا متجهون إلى استعادة السيادة. استعداد أمريكي روسي للتفاوض واحتجاجات إيران إلى مجلس حقوق الإنسان. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما. شكرا لمتابعتكم. كان على الهندسة الصوتية لهذا المساء فريدي سيبا.